أول لقلته أو منع تموله شرعا أو خبثه والرغبة عنه فإن ذلك لا يقبل ولهذا نقول الميتة من أجل خبثه والرغبة عنها، وإلا فمن الممكن إذا كانت ميتة يباح دبغ جلدها ويطهر بالدبغ، يمكن أن تكون متمولة. إذا كان مما لا يتمول شرعا مثل الخمر، مما لا يتمول عادة مثل طشت الجودة ونحو ذلك. طيب، كذلك إذا كان ليس من الحقوق المالية التي ولا يتعلق بالمال فلا يقبل تفسيره به. لو قال له علي شيء فقيل فسره، قال له علي إذا عطس فحمد الله أن أقول له يرحمك الله، له علي إذا سلم أن أرد السلام. نقول هذا ما جرت العادة بالإقرار به والتزام الإنسان إياه في ذمته، وعلى هذا فلا يقبل تفسيره بذلك، إنما يقبل في المال والحقوق المالية، فيما يتمول وفي الحقوق المالية كحق السفعة. قال ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف. يقبل بكلب مباح نفعه، يعني إذا قال له علي شيء قيل فسره، قال كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرث فيقبل، لأنه يجب رده على صاحبه. يعني لو أن أحدا غصب كلبا مباح النفع وجب عليه أن يرده إلى صاحبه، وإن كان لو أتلفه لم يضمن، لكن من أجل انتفاع صاحبه به يجب عليك رده فيقبل. كذلك يقبل بحد قذف، لأن هذا حق لآدم، فهو كالحق المالي. فإذا قال له علي شيء قلنا ما هو، قال حد قذف لأنني قذفته، وحقه علي أن يجلد القاذف كم؟ 8 جلدة، فهذا يقبل. وقيل إنه لا يقبل بذلك لأنه لا يتمول في الأمرين جميعا، قالوا لأنه لا يتمول. فإذا لم يقبل فإن فسره بشيء يقبل قبل، وإن ادعى المقر له شيئا قيل له أثبت البينة وإلا فلا شيء لك. ثم قال المؤلف وإن قال له علي 1000، إن قال له علي 1000 بس، كلمة 1000 عدد مبهم لا يعرف جنسه، نقول فسرها أيضا. هنا نقول فسر 1000 درهم 1000 دينار 1000 ثوب، ما ندري، نرجع في تفسيره إليه. فإذا فسره بشيء، إن فسره بجنس واحد أو بأجناس قبل منه، بجنس، بأن قال 1000 دينار هذا جنس واحد، 1000 دينار ودرهم، ها؟ انتبه، إذا قال 1000 دينار ودرهم، ما هو جنسين؟ 1000 دينار ودرهم، طيب والدرهم؟ 1000، 1000، له علي 1000، قال 1000 دينار ودرهم. الله عليك، جنسين، الله أكبر، 1000 دينار، هذه دينار، لا، الدينار ذهب والدرهم فضة، الدينار ذهب، ها؟ يعني سكة ذهبية، والدرهم فضية، هذا لا شك أنه جنسان. لكن هل نقول يلزمه في هذا المثال 1000 دينار وزيادة درهم، نعم، أو نقول ألف دينار ودرهم، يعني ألف من الدنانير والدراهم. الظاهر الأول، الظاهر الأول ألف دينار ودرهم، لكن لو قال ألف دنانير ودراهم، ها، هذا حينئذ يلزمه من الجنسين ما لا يزيد على الألف. ولكن نقول ألف دنانير ودراهم إذا لم يبين النسبة فهما أنصاف، يعني مناصفة، فيلزمه 500 دينار وخمسمائة درهم. طيب، ومثله أيضا ألف قمص وسراويل، مثلها. طيب، ألف قميص وسروال كالأولى، يعني لازمها القميص زائدا السروال. ولهذا قال إن فسره، ما في أسئلة الآن، إن فسره بجنس أو أجناس قبل منه. يقول وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. سبحان الله، له علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية. نعم، لأن الذي بين الواحد والعشرة ثمانية، أليس كذلك؟ واحد أسقطها وعشرة أسقطها، يبقى ثمانية، فيلزمه ثمانية ما بين درهم وعشرة. طيب، وإذا قال ما بين درهم إلى عشرة ومن درهم إلى عشرة لزمه تسعة. هاتان صورتان، ما بين درهم إلى عشرة، هذه الصورة الثانية، من درهم إلى عشرة يلزمه تسعة، يلزمه تسعة. الصورة الثانية الأمر فيها ظاهر، لأنه ذكر ابتداء الغاية وانتهاءها، وابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، كذا. من درهم إلى عشرة، نقول الدرهم داخل والعشرة خارجة، فكم يلزمه؟ يلزمه تسعة، واضح. فإنه إذا اجتمعت ابتداء الغاية وانتهاؤها فإن ابتداءها داخل وانتهاءها غير داخل، خارج. لكن ما بين درهم إلى عشرة هذا مشكل، لأنك إن قلت إن انتهاء الغاية خارج أخرجت العشرة، وما بين البينونة تقتضي أن الطرفين خارج، فإذا قال ما بين درهم إلى عشرة فعلى القاعدة يلزمه ثمانية. وهذا أحد القولين في هذه الصورة، أنه إذا قال ما بين درهم إلى عشرة لا يلزمه إلا ثمانية، لأن درهم خرج الأول، وعشرة خرجت، لأن إلى الغاية وما بعدها غير داخل، عرفت؟ لكن الذين يقولون بأنه يلزمه تسعة يقولون إن ابتداء إن الغاية لا يدخل فيها المغيّة إذا ذكر الابتداء، إذا ذكر الابتداء يعني إذا جاءت من، أما إذا لم يذكر الابتداء فإن المغيّة داخل. وعلى هذا نقول ما بين درهم يخرج الدرهم وتدخل العشرة، فيلزمه تسعة، يلزمه تسعة. واستدل بعضهم بأن المرافق داخلة في الغسل، في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، لأنها لم تذكر من، فلما قال إلى المرافق بدون ذكر ابتداء الغاية صار المغيى داخل. نعم، طيب، ما هو المغيى؟ صارت الغاية داخلة، صارت الغاية داخلة. وينبغي أن يقال إن مسألة الإقرارات يرجع فيها إلى العرف لا إلى ما تقتضيه اللغة، لأن الإقرارات مبنية على ما يتعارفه الناس في عاداتهم ونطقهم. وقد سبق لنا في كتاب الأيمان وفي كتاب الوصايا أن العرف مقدم على الحقيقة اللغوية. فإذا كان عرف الناس أنه إذا قال له ما بين درهم إلى عشرة يعني ثمانية، نعم، فإنه يلزمه ثمانية. وإذا قال ما بين درهم إلى عشرة يعني أني ما أدري، له من الريال إلى عشرة، فهنا ما لا يلزمه إلا ما عينه المتكلم. هذه تقع كثير، يقول من الريال إلى عشرة يعني ما أتأكد، ما أتأكد أنا واجب عليه شيء، واجب علي شيء له، لكن من الريال إلى العشرة يمكن ريال، ريالين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمان، تسعة أو عشرة. فيرجع في هذا إلى العرف. ولهذا لو أراد مجموع العدد في قوله من درهم إلى عشرة كم يلزمه؟ لا، 55. لو أراد مجموع العدد في قوله من درهم إلى عشرة يلزمه 55. يقول واحد واثنين، ثلاثة وثلاثة، ستة وأربعة، عشرة وخمسة، لا، 11 10 و5، وش كذي 10 و5 15، طيب 15 و6، طيب 21 و7، 28، 28 و8، طيب 36 و9، 45، 45 و10، 55. كيف انت؟ طيب اذا قال انا اردت مجموع الاعداد من درهم الى عشرة قلنا يلزمك 55، لأنك تجمع واحد إلى اثنين إلى ثلاثة إلى حتى تكمل. فصارت المسألة الآن مبنية على ما يراد وعلى ما جرى به العرف. فعندنا ثلاث مراتب: ما أراده وما جرى به العرف، ثم بعد ذلك اللغة، الحقيقة اللغوية. نعم، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. طيب يقول: وإن قال له علي درهم أو دينار لازمه أحدهما ويعينه، لأن أو للشك. فيرجع في التعيين إلى من؟ إلى نفس المقر، فإن أو لم تعين أحد الأمرين. قال له علي درهم أو دينار. مثاله: سئل رجل ما الذي يطلبك فلان؟ قال: والله ما أدري، إما درهم أو دينار. نقول يرجع في التعيين إلى المقر، إلى المقر. طيب، ومن ناحية العملية لو قال المقر له أنا متأكد أنه دينار، فما هو الوراء في هذا الباب؟ الوراء أن يدفع له دينارا، لأنه هو شاك وصاحبه متيقن، لا سيما إذا كان المقر له رجلا صدوقا ثقة وأمينا، فإنه يتأكد عليه حينئذ أن يدفع إليه الدينار. وإن قال له علي تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو فص في خاتم، فهو مقر بالأول. انتبه لهذا. إذا قال له علي تمر في جراب، الجراب وعاء يجعل فيه التمر يا إبراهيم، تعرفه؟ طيب، قال له علي تمر في جراب، هل هو مقر بالجراب أو بالتمر وحده أو بهما جميعا؟ يقول بالأول، بالأول، بالتمر. فإذا قال له علي تمر في جراب، قلنا ما عليك إلا التمر، ثم عاد عين التمر كثير أو قليل. لماذا؟ لأنه كثيرا ما تجري العادة بأن يأتي الإنسان بتمر من شخص يسرقه أو يأخذه خطأ أو ما أشبه ذلك، ويضعه في جراب عنده هو مالكه، هذا يقع كثيرا. طيب هذه واحدة، السكين في قراب، السكين في قراب وش يلزمه؟ السكين فقط. أما القراب لا. لماذا؟ لأنه ربما يأخذ سكين شخص خطأ أو سرقة أو غصبا ثم يضعها في قراب عنده، وهذا كثير، فهو لا يقر إلا بالأول، بخلاف ما لو قال سيف في قراب، سيف في قراب فإنه مقر بهما جميعا. والفرق أن القراب ملازم للسيف غالبا أو دائما، لا تجد سيفا صلتا، لكن السكين غالب إيش؟ أن في غير قراب، لا الغالب في غير قراب، كل سكاكين إحنا ما عندنا ولا واحدة من السكاكين فيها قراب، نعم، ولا حتى اللحم أبدا، ولا الضحايا ولا الهدايا. المهم أن الفرق بينهما أنه إذا قال سيف في قراب فإن العادة أن السيف ملازم له، لكن السكين الغالب غير ملازم، مثل ما لو قال سكين في كرتون، يدخل الكرتون ولا لا؟ لا يدخل. سكين في دولاب، طبعا ما يدخل الدولاب. إذن هناك فرق بين الملازم وغير الملازم. وطيب يقول مؤلف أو فص في خاتم ونحوه، فص في خاتم مقر بالأول، مقر بالأول، وشو الفص والخاتم؟ الخاتم غير مقر، غير مقر به، لأنه ربما يسرق فصا ويضعه في خاتمه، وهذا كثير. طيب، ولأن الفص تابع للخاتم ولا عكس. طيب لو قال خاتم في فص، طيب ممكن أجعل فيه بمعنى ما، بمعنى ما فيلزمه فص خاتم ذو فص، نعم ولا صحيح؟ ان الخاتم ما بيكون في جوفه فص، بل بالعكس. طيب إذا قال، إذا قال خاتم فيه فص يلزمه الأمران فينا. طيب فهو مقر بالأول، وإلى هنا انتهى الكلام. وذكرنا أن بعض العلماء ختم الفقه بباب العتق تفاؤلا بأن يعتقه الله من النار، وبعضهم بالإقرار تفاؤلا بأن يقر بالشهادتين عند الموت، وكل منهما له وجه. وعلى كل حال انتهى الكتاب الآن، والحمد لله رب العالمين. لقلته أو منع تموله شرعا أو خبثه والرغبة عنه فإن ذلك لا يقبل، فإن ذلك لا يقبل. ولهذا نقول الميتة من أجل خبثه والرغبة عنها، وإلا فمن الممكن إذا كانت ميتة يباح دبغ جلدها ويطهر بالدبغ، يمكن أن تكون متمولة. إذا كان مما لا يتمول شرعا مثل الخمر مما لا يتمول عادة مثل طشت الجودة ونحو ذلك. طيب كذلك إذا كان ليس من الحقوق المالية التي ولا يتعلق بالمال فلا يقبل تفسيره به. لو قال له علي شيء فقيل فسره، قال له علي إذا عطس فحمد الله أن أقول له يرحمك الله، له علي إذا سلم أن أرد السلام. نقول هذا ما جرت العادة بالإقرار به والتزام الإنسان إياه في ذمته، وعلى هذا فلا يقبل تفسيره بذلك. إنما يقبل في المال والحقوق المالية، فيما يتمول وفي الحقوق المالية كحق الشفعة. قال ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف. يقبل بكلب مباح نفعه يعني إذا قال له علي شيء قيل فسره، قال كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرث فيقبل، لأنه يجب رده على صاحبه. يعني لو أن أحدا غصب كلبا مباح النفع وجب عليه أن يرده إلى صاحبه، وإن كان لو أتلفه لم يضمن، لكن من أجل انتفاع صاحبه به يجب عليك رده فيقبل. كذلك يقبل بحد قذف لأن هذا حق لآدم، فهو كالحق المالي. فإذا قال له علي شيء قلنا ما هو، قال حد قذف لأنني قذفته، وحقه علي أن يجلد القاذف كم؟ 8 جلدة. فهذا يقبل، وقيل إنه لا يقبل بذلك لأنه لا يتمول في الأمرين جميعا. قالوا لأنه لا يتمول، فإذا لم يقبل فإن فسره بشيء يقبل قبل، وإن ادعى المقر له شيئا قيل له أثبت البينة وإلا فلا شيء لك. ثم قال المؤلف وإن قال له علي 1000، إن قال له علي 1000 بس، كلمة 1000 عدد مبهم لا يعرف جنسه. نقول فسرها أيضا، أي نعم نقول فسر 1000 درهم 1000 دينار 1000 ثوب ما ندري، نرجع في تفسيره إليه. فإذا فسره بشيء، إن فسره بجنس واحد أو بأجناس قبل منه، بجنس بأن قال 1000 دينار هذا جنس واحد، 1000 دينار ودرهم، ها انتبه، إذا قال 1000 دينار ودرهم ما هو جنسين؟ 1000 دينار ودرهم. طيب والدرهم 1000، 1000 له علي 1000، قال 1000 دينار ودرهم، الله يهديه جنسين يا أخي، الله أكبر، 1000 دينار هذه دينار، لا الدينار ذهب والدرهم فضة، الدينار ذهب يعني سكة ذهبية والدرهم فضية، هذا لا شك أنه جنسان. لكن هل نقول يلزمه في هذا المثال 1000 دينار وزيادة درهم؟ نعم، أو نقول 1000 دينار ودرهم يعني 1000 من الدنانير والدراهم؟ الظاهر الأول، الظاهر الأول 1000 دينار ودرهم، لكن لو قال 1000 دنانير ودراهم هذا حينئذ يلزمه من الجنسين ما لا يزيد على 1000. ولكن نقول 1000 دنانير ودراهم إذا لم يبين النسبة فهما أنصافا يعني مناصفة، فيلزمه 500 دينار وخمسمائة درهم. طيب ومثل أيضا 1000 قمص وسراوي مثلها. طيب 1000 قميص وسروال كالأولى، يعني لازمها القميص زائدا السروال. ولهذا قال إن فسره، ما في أسئلة الآن، إن فسره بجنس أو أجناس قبل منه. يقول وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه 8. سبحان الله، له علي ما بين درهم وعشرة يلزمه 8. نعم، لأن الذي بين الواحد والعشرة 8، أليس كذلك؟ 1 أسقط وعشرة أسقطها، يبقى 8، فيلزمه 8 ما بين درهم وعشرة. طيب وإذا قال ما بين درهم إلى عشرة ومن درهم إلى عشرة لزمه 9. هاتان صورتان، ما بين درهم إلى عشرة، هذه الصورة الثانية، من درهم إلى عشرة يلزمه 9، يلزمه 9. الصورة الثانية الأمر فيها ظاهر، لأنه ذكر ابتداء الغاية وانتهاءها، وابتداء الغاية داخل لا انتهاءها، كذا، من درهم إلى عشرة. نقول الدرهم داخل والعشرة خارجة، فكم يلزمه؟ يلزمه 9. واضح، فإنه إذا اجتمعت ابتداء الغاية وانتهاءها فإن ابتداءها داخل وانتهاءها غير داخل، خارج. لكن ما بين درهم إلى عشرة هذا مشكل، لأنك إن قلت إن انتهاء الغاية خارج أخرجت العشرة، وما بين البينونة تقتضي أن الطرفين خارج، فإذا قال ما بين درهم إلى عشرة فعلى القاعدة يلزمه 8. وهذا أحد القولين في هذه الصورة، أنه إذا قال ما بين درهم إلى عشرة لا يلزمه إلا 8، لأن درهم خرج الأول وعشرة خرجت، لأن إلى الغاية وما بعدها غير داخل، عرفت؟ لكن الذين يقولون بأنه يلزمه 9 يقولون إن ابتداء إن الغاية لا يدخل فيها المغية إذا ذكر الابتداء، إذا ذكر الابتداء يعني إذا جاءت من، أما إذا لم يذكر الابتداء فإن المغية داخل. وعلى هذا نقول ما بين درهم يخرج الدرهم وتدخل العشرة، فيلزمه 9، يلزمه 9. واستدل بعضهم بأن المرافق داخلة في الغسل، في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، لأنها لم تذكر من، فلما قال إلى المرافق بدون ذكر ابتداء الغاية صار المغية داخل. نعم، طيب ما هو المغية؟ صارت الغاية داخلة، صارت الغاية داخلة. وينبغي أن يقال إن مسألة الإقرارات يرجع فيها إلى العرف لا إلى ما تقتضيه اللغة، لأن الإقرارات مبنية على ما يتعارفه الناس في عاداتهم ونطقهم. وقد سبق لنا في كتاب الأيمان وفي كتاب الوصايا أن العرف مقدم على الحقيقة اللغوية، فإذا كان عرف الناس أنه إذا قال له ما بين درهم إلى عشرة يعني 8، نعم، فإنه يلزمه 8. وإذا قال ما بين درهم إلى عشرة يعني أني ما أدري له من الريال إلى عشرة، فهنا ما لازمه إلا ما عينه المتكلم. هذه تقع كثير، يقول من الريال إلى عشرة، يعني ما أتأكد، ما أتأكد أنا واجب علي شيء، واجب علي شيء له، لكن هنا الريال إلى العشرة، يمكن ريال، ريالين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمان، تسعة، أو عشرة، فيرجع في هذا إلى العرف. ولهذا لو أراد مجموع العدد في قوله من درهم إلى عشرة كم يلزمه؟ لا، 55. لو أراد مجموع العدد في قوله من درهم إلى عشرة يلزمه 55. يقول واحد واثنين ثلاثة وثلاثة ستة واربعة عشرة وخمسة، لا 11 عشرة وخمسة، وش ذي عشرة وخمسة 15، طيب 15 وستة، طيب 21 سبعة، 28، 28 وثمانية، طيب 36 وتسعة، 45، 45 وعشرة، 55. كيف أنت؟ طيب إذا قال أنا أردت مجموع الأعداد من درهم إلى عشرة قلنا يلزمك 55، لأنك تجمع واحد إلى اثنين إلى ثلاثة إلى حتى تكمل. فصارت المسألة الآن مبنية على ما يراد وعلى ما جرى به العرف. فعندنا ثلاث مراتب: ما أراده وما جرى به العرف، ثم بعد ذلك اللغة، الحقيقة اللغوية. نعم، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. طيب، يقول: وإن قال له علي درهم أو دينار لازمه أحدهما ويعينه، لأن أو للشك، فيرجع في التعيين إلى من؟ إلى نفس المقر، فإن أو لم تعين أحد الأمرين، قال له علي درهم أو دينار. مثاله: سئل رجل ما الذي يطلبك فلان؟ قال: والله ما أدري، إما درهم أو دينار. نقول: يرجع في التعيين إلى المقر، إلى المقر. طيب، ومن ناحية العملية، لو قال المقر له أنا متأكد أنه دينار، فما هو الوراء في هذا الباب؟ الوراء أن يدفع له دينارا، لأنه هو شاك وصاحبه متيقن، لا سيما إذا كان المقر له رجلا صدوقا ثقة وأمينا، فإنه يتأكد عليه حينئذ أن يدفع إليه الدينار. وإن قال له علي تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو فص في خاتم، فهو مقر بالأول. انتبه لهذا، إذا قال له علي تمر في جراب، الجراب وعاء يجعل فيه التمر يا إبراهيم، تعرفه؟ طيب، قال له علي تمر في جراب، هل هو مقر بالجراب أو بالتمر وحده أو بهما جميعا؟ يقول بالأول، بالأول، بالتمر. فإذا قال له علي تمر في جراب، قلنا ما عليك إلا التمر، ثم عاد أين التمر، كثير أو قليل؟ لماذا؟ لأنه كثيرا ما تجري العادة بأن يأتي الإنسان بتمر من شخص يسرقه أو يأخذه خطأ أو ما أشبه ذلك، ويضعه في جراب عنده هو مالكه، هذا يقع كثيرا. طيب، هذه واحدة، السكين في قراب، سكين في قراب، وش يلزمه؟ السكين فقط. أما القراب لا. لماذا؟ لأنه ربما يأخذ سكين شخص خطأ أو سرقة أو غصبا، ثم يضعها في قراب عنده، وهذا كثير، فهو لا يقر إلا بالأول، بخلاف ما لو قال سيف في قراط، سيف في قراط فإنه مقر بهما جميعا. والفرق أن القراب ملازم للسيف غالبا أو دائما، لا تجد سيفا صلتا، لكن السكين غالب إيش؟ أن في غير قراب، لا الغالب في غير قراب، كل سكاكين إحنا ما عندنا ولا واحد من السكاكين فيها قراب، نعم، ولا حتى اللحم أبدا، ولا الضحايا ولا الهدايا. المهم أن الفرق بينهما أنه إذا قال سيف في قراب فإن العادة أن السيف ملازم له، لكن السكين الغالب غير ملازم، مثل ما لو قال سكين في كرتون، يدخل الكرتون ولا لا؟ لا يدخل، لا يدخل. سكين في دولاب، طبعا ما يدخل الدولاب. إذن هناك فرق بين الملازم وغير الملازم. وطيب يقول المؤلف أو فص في خاتم ونحوه، فص في خاتم مقر بالأول، مقرون بالأول، وشو الفص والخاتم؟ الخاتم غير مقر، غير مقر به، لأنه ربما يسلق فصا ويضعه في خاتمه، وهذا كثير. طيب، ولأن الفص تابع للخاتم ولا عكس. طيب لو قال خاتم في فص، طيب ممكن أجعل فيه بمعنى ما، بمعنى ما فيلزمه فص خاتم ذو فص، نعم، ولا صحيح أن الخاتم ما بيكون في جوفه فص، بل بالعكس. طيب إذا قال، إذا قال خاتم فيه فص يلزمه الأمران فينا. طيب، فهو مقر بالأول. وإلى هنا انتهى الكلام. وذكرنا أن بعض العلماء ختم الفقه بباب العتق تفاؤلا بأن يعتقه الله من النار، وبعضهم بالإقرار تفاؤلا بأن يقر بالشهادتين عند الموت، وكل منهما له وجه. وعلى كل حال انتهى الكتاب الآن، والحمد لله رب العالمين.